إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في القراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لسماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا على الفصل المتعلق بالآداب عند السفر. في هذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من أراد النسك، أراد الحج أو العمرة، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فينبغي لمريد النسك ومن شرع في النسك أن يتقي الله عز وجل وأن يكتب ما له وما عليه وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يأخذ نفقة طيبة من ماله وأن يستغني عما في أيدي الناس وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله عز وجل والدار الآخرة وأن يصحب الأخيار الذين يفيدونه علما وأدبا وخلقا وأن يتعلم ما يحتاج إليه في معرفة أحكام النسك من حج أو عمرة وأن يدعو بدعاء السفر عند بدء السفر وأن يكثر في سفره من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء مع المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين وبقية الواجبات وأن يبتعد عن المحرمات سواء القولية أو الفعلية وأن يحفظ لسانه من القيل والقال وأن يتجنب الغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين سواء كان بقول أو فعل وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب قدرته واستطاعته. هذا من حيث الإجمال، ومن حيث التفصيل سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على هذه الأمور فيقول: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه.
نعم، قال: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، كما قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فكما أن الله أمره بالتقوى، أيضا هو يوصي غيره من إخوانه بتقوى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فهو يحتاج إلى الأخلاق الحسنة في سفره للحج والعمرة، والخلق نوعان: خلق مع الله عز وجل وخلق مع الناس. أما الخلق مع الله عز وجل فيكون بتقوى الله عز وجل، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حسن الخلق مع الله أن تعلم أن ما يأتيك من الله عز وجل يوجب شكرا، وما يكون منك يوجب ما يأتيك من الله يوجب شكرا، وما يكون منك يوجب عذرا. فأنت تسير إلى الله على هذا النحو، أن تشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وشكر ذلك يكون بفعل طاعة الله عز وجل وترك ما نهى الله عز وجل، وأن تعتذر من تقصيرك وتفريطك في حق الله عز وجل، وأن تستمر على طاعة الله عز وجل. وأما الخلق مع الناس فجماعه أمران: أن تبذل الخير القول والفعل لهم أو ما تستطيع من فعل أو قول هو خير، وأن تبتعد عما فيه أذية قولية أو فعلية للناس جميعا لتكون حسن الخلق. فكما أن الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل ويحسن الخلق مع الله ومع الخلق، أيضا عليه أن يوصي إخوانه بذلك. ولذا قال الشيخ: عليه أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، ثم فسر التقوى قال: وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه تقوى الله، تقوى الله أن تفعل ما أمرك الله به على نور من الله، يعني علم وبصيرة ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور وبصيرة تخشى عقاب الله عز وجل. فيبدأ فيوصي إخوانه وأهله بتقوى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك.
أي نعم، قال: وينبغي له أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ليكون الأمر على بينة. فيكتب الديون التي له على الناس إن كان عليه ديون، أو الديون التي له عند الناس، ويشهد على ذلك، لأنه قد يموت في رحلته للحج أو العمرة، لأن الموت قد يأتي الإنسان في أي لحظة من اللحظات، فيكون عندما يكتب ما له وما عليه قد بين هذا للناس، ويعلم الناس بعد ذلك هذا المتعلق بحقوق الناس. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.
أي نعم، وهذا واجب على كل مسلم في كل وقت وحين، أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقة التوبة وشروط التوبة. نعم.
لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
أي نعم، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله علق الفلاح والفوز والنجاح بالتوبة من الذنوب جميعا. نعم.
وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العودة فيها.
أي نعم، هذه ثلاثة أمور، أو هذه ثلاثة شروط للتوبة إذا كانت فيما بين العبد وربه. قال: حقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب، يعني وتركها، أن يقلع عن الذنب ويتركه وأن يندم عليه، هذا الثاني. والثالث العزيمة على عدم العودة فيها. وهنا ثلاثة شروط تتعلق بالتوبة إذا كانت بين العبد وبين ربه: أولها أن يقلع عن هذا الذنب ويتركه، الثانية أن يندم على فعله للذنب، الثالثة أن يعقد العزم أن لا يعود إلى هذا الذنب بعد ذلك. هذه فيما يتعلق فيما بينه وبين الله من ذنوب ارتكبها. وأما إذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فيضاف شرطا رابعا، وهو رد المظالم إلى أهلها أو التحلل من أصحابها. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره.
نعم. إن كانت يعني للناس مظالم عندهم من نفس يتعلق بجنايته على النفس أو مال أو عرض، يرد هذه الأموال ويرد هذه الأمور، أو يتحلل من أصحابه، يطلب منهم أن يأذنوا له وأن يسامحوه فيما حصل منه. نعم. ويكون ذلك قبل سفره. نعم.
لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.
نعم، هذا الدليل الذي يوجب على المرء أن يتحلل من مظالم الناس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أخذ ماله بطريقة غير جائزة أو عرض، يعني سبه أو شتمه أو اغتابه ونم فيه أو غير ذلك من الأمور المحرمة، يقول فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأنه في الدنيا يستطيع أن يتحلل برد المظالم إلى أهلها أو طلب العفو منهم، أما إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من الحسنات من حسنات هذا المرء بقدر السيئات والمظالم التي ظلم فيها الناس فتحمل عليهم فتحمل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا.
نعم، هذا من الأداب التي يجب أن يتأدب فيها بها الحاج في سفره للحج، وهو أن يجعل النفقة التي ينفقها في الحج من كسب حلال طيب، ليست من كسب محرم. نعم.
قال رحمه الله: وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور.
نعم، هذا الحديث يفيد أثر النفقة الطيبة وأثر النفقة الخبيثة في قبول الأعمال، وأن الإنسان المسلم الحاج إذا خرج بنفقة طيبة ودعا الله عز وجل فإن الله يستجيب دعاءه ويقبل فعله، وأما إذا كان بنفقة خبيثة فإنه كما جاء في الحديث أن منادي ينادي من السماء: لا لبيك، يعني لا استجابة لك، ولا سعديك، لا تكون سعيدا طالما أن زادك حرام ونفقتك حرام، فحجك يكون مأزور وغير مبرور، بعكس ما إذا كانت النفقة من مال حلال طيب مباح مبارك فإنها تكون سببا لاستجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم.
أي نعم، وهذا أيضا من الأداب أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما في أيدي الناس. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله.
أي نعم، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد من الأنصار وطلبوا منه أن يعطيهم، أعطاهم كل ما عنده، فلما نفد ما عنده قال: إني لا أدخر عنكم شيئا، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من صبر. فلذلك الإنسان يصبر ويتعفف عما في أيدي الناس بقدر ما يستطيع. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.
وهذا دليل على أن المسألة لا تجوز إلا لمضطر إلى ذلك. قال: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني أن وجهه تمزق لشناعة ما يفعل إذا كان يسأل أموال الناس تكثرا إذا لم يكن له ضرورة إلى ذلك، وحاجة تمس به إلى هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: ويجب على الحاج أن يقصد بحجته وعمرته وجه الله والدار الآخرة.
نعم، وهذا أهم المقاصد وأعظم الآداب التي يجب أن يكون عليها الشخص المسلم، أن يقصد بحجه وجه الله والدار الآخرة، وأن يخلص لله عز وجل في عمله ليكون عمله مقبولا. نعم.
والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد والسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
نعم، هذا أهم المقاصد وأعظم الأمور التي تجب على الإنسان، أن يخلص لله عز وجل بعمله، وأن يرجو ثواب الله والدار الآخرة، وأن يستغل وجوده في هذه الأمكنة والبقع الطاهرة من إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون بعيدا كل البعد عن الرياء والسمعة والمفاخرة، وإنما يكون مقصده ثواب الله والدار الآخرة، وأن لا يشرك بعمله شيئا فيحبط عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيبتعد كل البعد أما ينقض إيمانه أو ينقص من إيمانه، فيجدد الإخلاص لله عز وجل، ويحرص على تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه.
أين هذا الحديث القدسي يفيد أن من أشرك مع الله شيئا فإن الله يتركه وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا يقول الله عز وجل: أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فينبغي للمسلم أن يبتعد كل البعد أما يشوب إخلاصه، وأن يخلص العمل عز وجل، ويستغل بقاءه في هذه الأمكنة المباركة بإخلاص العمل لله عز وجل وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
نعم، وهذا أيضا أمر مهم، أن يصحب في سفره الأخيار من أهل العلم والتقوى والطاعة وأهل الفقه في الدين، ويحذر من صحبة الفساق. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وحامل المسك إما يعني حامل وحامل الكير فإنه يؤذي بنفخ الكير، فإما يحرق ثيابك وإما تجد منه ريحا خبيثة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح الصاحب الصالح بحامل المسك، الإنسان الذي يحمل المسك ويبيع المسك، فإنك إما تشتري منه وإما تجد ريحة طيبة، وأما يحذيك يعني يهدي إليك، فأنت لا تخلو من خير ومن رائحة طيبة. بينما نافخ الكير، الكير هذا الذي يوقد النار ويصنع الحديد ونحو ذلك، فإن إما يتطاير منه نار وشرر فيحرق ثيابك، أو على الأقل تجد منه ريحا خبيثة ونتنة وسيئة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حامل المسك بهذا الوصف الجميل، ونافخ الكير بهذا الوصف الخبيث، ليختار المسلم صحبة الأخيار ويبتعد عن صحبة الأشرار، لا سيما في سفره، في سفر العبادة لحج أو عمرة. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه بذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة.
أين هذا أيضا أمر مهم، يجب على الإنسان أن يعرف أحكام العبادة التي يريد أن يتعبد الله عز وجل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. وهذا يوجب على المكلف الذي يريد الحج والعمرة أن يعرف ما يصحح العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها، فيعرف على الأقل القدر الذي يصحح العبادة، ويعرف لو نابه خلل في هذه العبادة كيف يتصرف مع هذا الخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله بالعبد خيرا سلك به هذا المسلك، وهو أن يتفقه في دين الله عز وجل، ويتعلم الأحكام التي تجب عليه ليؤدي نسكه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، وصفة هذا النسك، وكيف يؤدي النسك على الوجه الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا قال المصنف رحمه الله: ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ما يشرع له سواء كان واجبا أو مستحبا، وكذلك يعرف محظورات الإحرام ليتجنبها، ويعرف كذلك ما إذا أخل بركن أو واجب أو ارتكب محظورا ما الذي يترتب على هذا الفعل. فإما أن يكون هو بنفسه يستطيع أن يعرف ذلك، أو واجبه أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليه أن يصطحب معه منسك من الكتب المؤلفة في المناسك يرجع إليه عند الحاجة إليه، ومن أحسنها وأنفعها هذا الكتاب الذي نقرأه، وهو التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فيكون معك مثل هذا الكتاب في رحلتك للحج إذا أردت أن تعرف الأحكام التي تحتاج إليها، أو صفة المناسك التي تفعلها، أو ما المحظورات التي تتجنبها، أو ما الذي يترتب فيما إذا أخل الإنسان بركن أو بواجب أو ارتكب محظور. فكل ذلك موضح ومبين في هذا الكتاب القيم. كذلك الأدعية التي تحتاج إليها في طوافك، في سعيك، في وقوفك بعرفات، في المشاعر عند الرمي، وهكذا. فكل هذا تحتاج إليه لتستفيد منه في أداء نسك الحج. نعم. ليكون الإنسان على بصيرة ودراية ومعرفة بأمور دينه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا ركب دابته وسيار أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات، استحب له أن يسمي الله، أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
نعم، هذا من الأداب المشروعة والمستحبة للإنسان، يعني عندما يركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات، يستحب له أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويحمده ويكبر ثلاثا، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول هذا الذكر الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فيسبح الله عز وجل الذي سخر له هذا المركوب من دابة أو سيارة أو طائرة أو نحو ذلك. وأيضا يقول وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لأن الناس جميعهم يرجعون إلى الله عز وجل. ثم يسأل الله في سفره البر والتقوى، أن يكون سفر بر وتقوى وطاعة ورجوع وإنابة إلى الله عز وجل، وأن يوفقه للعمل الذي يرضاه الله عز وجل، وأن يهون عليه السفر ويبعد عنه المشاق واللأواء والمرض والتعب الذي هو مظنة السفر. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه ذلك، كما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصحبه في السفر بالمعونة والتأييد، وأن يهبه القوة والصحة التي تعينه على ذلك، وأن يخلفه الله في أهله وفي ولده. ثم يستعيذ الله عز وجل من وعثاء السفر، يعني الأمور التي تحصل في السفر من تعب ومشقة أو سوء المنقلب في الأهل أو المال، فإن ذلك مما يستحب للمرأة المسلم أن يذكر هذا الدعاء عند ركوبه الدابة، لعل الله عز وجل يستجيب له الدعاء فييسر له أمره الذي هو فيه. نعم.
قال رحمه الله: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه.
أي نعم، أيضا هذه من الأمور المرغب فيها، لأنه في سفر طاعة لله عز وجل، والسفر مظنة الإجابة، فيكثر في سفره من ذكر الله والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل وقراءة القرآن وتدبر معانيه لينتفع بذلك. نعم.
ويحافظ على الصلوات في الجماعة.
إيه نعم، هذا من الأمور المهمة، أن يحافظ على الصلوات مع الجماعة، لأن الصلاة مع الجماعة واجبة، فيحرص في حجه أن يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين في وقتها.
ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.
أي نعم، لأن الله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعي الجماع، والفسوق هو المعاصي والذنوب، والجدال هو المراء وكثرة الكلام. فيتجنب الأمور التي أمر بتجنبها في الحج خاصة، فيحفظ لسانه إلا من ذكر الله عز وجل والقول الطيب، ولا يكثر من القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه، أو يكثر من المزاح، أو يطلق لسانه في الكذب والغيبة والنميمة أو السخرية والاستهزاء بالمسلمين، لأن هذا لا يجوز، هذا من إيذاء المؤمنين، والمسلم لا يجوز له أن يؤذي إخوانه، بل الواجب عليه حسن الخلق يقتضي منه أن يبذل الخير من قول أو فعل، وأن يكف الشر من قول أو فعل، وأن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة.
أي نعم، هذا من الأمور المهمة والنافعة للحاج، أن يبذل البر لأصحابه، خصوصا المرافقين معه ومن يكون معه في تنقلاته، فيرفق بهم ويبذل ما يستطيع من بر لهم، ويكف أذى عنهم، ويأمر بالمعروف بقدر استطاعته، وينهى عن المنكر، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه آداب مهمة وعظيمة ونافعة، إذا تأدب بها المسلم في سفره للحج وفي عمله للحج، فإن ذلك يكون سببا لقبول عمله ورضا الله عز وجل أنه إن هو عمل بهذه الأداب التي دلت عليها نصوص الشرع وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك شرع المصنف في فصل آخر يتعلق عندما يريد أن يشرع في النسوك. نعم. فقال
قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات.
فإذا نعم قال فصل فيما ينبغي أن يفعله الحاج إذا وصل إلى الميقات. الميقات هو المكان الذي يحرم منه الحاج والمعتمر ويلبي بالنسك وهو فيه. والميقات على نوعين كما يقول الفقهاء: ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني هو الأمكنة التي يحرم منها الحاج والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المواقيت الخمسة التي سيأتي ذكرها لما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت وقال للمدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن، قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والميقات الآخر هو الميقات الزماني، ويقصد به أشهر الحج: شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة، على خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك. فإذا وصل إلى الميقات يذكر المصنف الأشياء التي يستحب له أن يفعلها عندما يصل إلى الميقات أو يجب عليه من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب.
أي نعم، يعني إذا وصل إلى الميقات الذي يحرم بالنسك منه استحب له أن يغتسل وأن يتطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
نعم، قال استحب له إذا وصل الميقات أن يغتسل وأن يتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام. عند الإحرام، الإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط، يعني لباس المخيط. اللباس المخيط الذكر يجب عليه أن يتجرد من اللباس المخيط، سواء كان قميصا أو ثوبا أو غترة أو سراويل أو نحو ذلك، فيتجرد منها ويلبس كما سيذكر المصنف بعد قليل، يلبس الإزار والرداء. والشاهد هنا تقول عائشة: كنت رضي الله عنه أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب للمحرم قبل أن يحرم، قبل أن يلبي بالنسك، قبل أن يدخل في النسك، أن يطيب شعر رأسه وبدنه، لكن لا يطيب ملابس الإحرام، لا يطيب ملابس الإحرام، وإنما يطيب البدنة ويطيب شعر الرأس. نجا في حديث عائشة أيضا أنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليال يرى لمعان الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه وضع الطيب في شعر رأسه، لكن ملابس الإحرام نفسها لا تطيب. يقول وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. عائشة كانت محرمة بالعمرة ثم حاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم بالحج، وهذا دليل أن المحرم يستحب له أن يغتسل عند إحرامه. طبعا ما يجب ذلك عليه، لكن هذا أمر مستحب ومرغب فيه أن يغتسل وأن يتطيب. نعم.
قال رحمه الله: وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.
أي نعم، أمر أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ولدت بذي الحليفة، ذي الحليفة اللي هو بار علي، الميقات الذي يحرم منه أهل المدينة
هذه أسماء رضي الله عنها كانت معهم، فلما وصلت إلى الميقات نفست ولدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستثفر بثوب، يعني تضع شيء يمنع خروج الحيض على جسمها أو بدنها وتحرم. هذا دليل على أن الإحرام لا يشترط له الطهارة، يعني المرأة الحائض تحرم والمرأة النفساء تحرم، ولو أحرم بغير طهارة صح إحرامه، صح إحرامه. لكن الحائض والنفساء كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، كل المناسك تفعلها المرأة الحائض أو المرأة النفساء إلا الطواف بالبيت تؤخره حتى تطهر، يعني تذكر الله عز وجل، تقف بمنى بمزدلفة بعرفات، كل المناسك تفعلها إلا الطواف بالبيت، والسعي طبعا تبعا يكون تبعا للطواف. فدل ذلك على أن الإحرام ليس من شرطه الطهارة، وإنما الطهارة شرط من أجل الصلاة أو من أجل الطواف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو النفساء تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
أمرهما بالاغتسال وأمرهما بأن يفعل ما يفعل الحاج غير أن لا يطوف بالبيت. نعم.
قال رحمه الله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه.
أي نعم، هذا من الأمور المستحبة، يعني يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه، إذا كان يحتاج الأخذ من الشارب يأخذ قبل أن يحرم، أو العانة أو الإبط أو يعني ما يدعوه الحاجة إليه، لأنه إذا أحرم ونوى النسك ودخل في النسك تصبح هذه محظورات عليه لا يجوز له الأخذ منها، فما يحتاج إلى الأخذ منه يأخذه قبل، يقلم أظفاره، يأخذ من شاربه، ينتفئ بطيه، يحلق عانته، الأشياء التي يحتاج إلى أن يتنظف منها يفعل ذلك قبل الإحرام، قبل الإحرام يعني قبل أن يدخل في النسك. نعم.
قال رحمه الله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط.
أي نعم، يعني هذه الأشياء التي يتعاهدها المسلم ويأخذ ما تدعوه الحاجة إليها قبل إحرامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة كما جاء في الحديث. الفطرة يعني الخلقة التي خلق الناس الله الناس عليها، يعني الناس فطروا وجبلوا على التنظف من هذه الأشياء والأخذ من هذه الأشياء. قيل في تفسير الفطرة بأنها السنة التي سنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقيل إن الله فطر الخلق على أن يأنفوا من هذه الأشياء فيأخذوا منها ما يحتاجون إلى أخذه، فلذلك جاء في الحديث الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، وهو يقصد به قطع الغلفة التي في أعلى ذكر الرجل، والاستحداد والمراد به حلق شعر العانة وهو الشعر الذي ينبت حول القبل والدبر، وقص الشارب أي الأخذ من الشارب، وقلم الأظفار تقليم الأظفار، ونتف الآباط الشعر الذي يكون في الإبط، والمقصود بنتفه إزالته سواء بحلق أو بغيره. فالفطرة دلت على هذه الأشياء، بل جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عشر من الفطرة، عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبطين وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. ويقول الراوي ونسيت العاشرة ولعلها المضمضة ولعلها المضمضة. هذه عشر من الفطرة دل عليها الحديث، خمس في الرأس وخمس في الجسد، خمس في الرأس وخمس في الجسد. الخمس التي في الرأس ما هي؟ قص الشارب والمضمضة والاستنشاق وإعفاء اللحية والسواك، وخمس في البدن وهي ايش؟ الاستحداد ونتف الإبطين والختان وتقليم الأظافر وغسل البراجم. البراجم الأشياء المنخفضة سواء في أعلى الأصابع أو المطويات منطوى من الجسم، هذه تسمى براجم، فتغسل وتنظف. هذه العشر، خمس في الرأس وخمسة في البدن، يعني الفطرة دلت عليها والله فطر الناس عليها، يعني أن يتعودوا على أن يتنظفوا من هذه الأشياء. الفطرة نوعان التي دلت عليها الشريعة، فطرة تتعلق بباطنة أمور الباطنة والمقصود بها الإيمان بالله عز وجل وما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل، تطهر الروح والقلب، وطهارة ظاهرة يراد بها نظافة الجسم مما يحتاج إلى النظافة، ومن هذه العشرة التي دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا ونقيا ظاهرا وباطنا، باطنا بالإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل، وتزكية النفس بالأخلاق الحسنة الحميدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عن رسوله وإنك لعلى خلق عظيم. وعائشة تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، والله عز وجل يقول قد كانت لكم في رسول الله إسوة حسنة. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الباطنة المتعلقة بالدين وكذلك الأمور الظاهرة التي تتعلق بالنظافة الحسية، فيكون المسلم طاهرا حسا ومعنى إن هو أخذ بما دلت عليه الشريعة. فما يحتاج إليه من هذه الأشياء المتعلقة بالنظافة يفعله قبل أن يحرم لكي لا يحتاج إلى شيء بعد الإحرام، لأنه إذا شرع في النسك وأحرم ولبى إذا أخذ شيء من هذه الأشياء يكون قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، لسيما الأشياء التي فيها قص أو تقليم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة.
أي نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت 40 ليلة كحد أقصى ترك الشارب والعانة وكذلك الإبطين، يعني لا يجعلها تزيد عن هذه المدة وإنما يتعاهدها قبل أن يصل إلى هذه المدة. ولذلك قال الراوي: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. 40 ليلة هي الحد الأقصى، لكن قبل أن يصل هذا الحد عليه أن يتعاهد هذه الأشياء. نعم.
وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
أين أما الرأس؟ يعني عند الإحرام ما يأخذ منه شيء، ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، يعني عند الإحرام، وإنما يتعاهد الأشياء التي جاء الأمر بتعاهدها. نعم. وأما اللحية فهذه التي استهان بها كثير من الناس، ولذلك نجد المصنف يذكر أنه لا يجوز للمسلم الذي أكرمه الله باللحية وفضله على غيره بها أن يتعرض لها بأخذ شيء منها، بل يتركها يكرمها ويبقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. قال
رحمه الله: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس.
نعم، هذه كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يجب على المسلم أن يترك لحيته، ونعم يتعاهدها بالتمشيط والترجيل، وهذا شيء طيب ومحمود، لا يتركها على هيئة غير جيدة، بل ينبغي له أن يمشطها وأن يرجلها وأن يعتني بها وأن يهتم بها بغسلها ونظافتها وكل ما يحتاج إليه في هذا السبيل. وإنما الذي لا يجوز له أن يحلقها وأن يأخذ شيئا منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة يعرفون إن كان يقرأ أو لا يقرأ في الصلاة السرية من تحرك لحيته، فإذا رأوا وهم خلفه لحيته تحرك علموا أنه كان يقرأ في الصلاة السرية. نعم.
قال رحمه الله: قد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإن لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن المصيبة عظمت في هذا العصر باستهانة كثير من الناس بأمر اللحية وحلقها وقصها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وإرخائها، وأمر وذكر أن ذلك في مخالفة للمشركين ومخالفة للمجوس، ثم أرشد ودعا الله عز وجل أن يهدي سائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. نعم، الواجب على المسلم أن يعرف السنة فيعمل بها ويصبر على ذلك ويدعو الناس إلى ذلك حتى وإن خالف الأكثر في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المهم أن تفعل أنت يا عبد الله الفعل الذي تحصل فيه نجاتك أولا، ثم تصبر على ذلك وتحتسب الأجر، وإن خالفك الناس طالما أنك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون سببا لدعوة غيرك إلى ما وفقك الله إليه، لكن يكون برفق ولطف ومحبة للخير ودعوة إلى الخير. ثم قال المصنف: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها الإنسان ربه ليثبته وليبقيه على الحق والصراط المستقيم. لعل نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. هذا الأخ يقول ذكر الشيخ أن ترك اللحية سنة فليس بواجبة. ما أدري يقصد من أي شيخ، إذا كان الشيخ الذي قرأنا كلامه فإنه يقول: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها. ما أدري من يقصد، لعله يقصد شيخ آخر، لكن هذا الذي قرأناه وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة، بل بعض أهل العلم ذكر الإجماع عليه أنه يجب توفير اللحية وإعفاؤها، ولا يجوز حلقها ولا أخذ شيء منها لأن الأمر جاء بها والأمر يفيد الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا منها لا في حج ولا في عمرة. نعم قد يقول البعض أنه نقل عن أبي هريرة وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن عمر أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة، وهذا ثابت عنهم، لكن متى؟ في الحج، في الحج وليس في كل وقت. ثم هذا اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لأنه ليس لأحد أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. يعني إذا اختلف الصحابة على قولين أحد القولين ليس أولى من الآخر، بل يجب النظر في الدليل. فكيف والدليل هنا جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بتوفير اللحية وإكرام اللحية وأرخاء اللحية، ونهى عن أن يأخذ المرء من لحيته، ثم هو كان كث اللحية صلى الله عليه وسلم. من فعل من الصحابة فيقال هذا اجتهاد منه رضي الله عنهم، ثم هم كانوا يفعلونه فقط على اجتهاد منهم في وقت الحج لعله يدخل في الشعث الذي جاء الأمر بإزالته، مع أن يعني الخلفاء الراشدين ليس أحد منهم فعل ذلك، ولا أكثر الصحابة لم يفعل أحد، وإنما فعله بعض الصحابة في الحج لاجتهاد اجتهدوه، ثم ليس لأحد أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان. يعني ابن عباس رضي الله عنه يأمر الناس بما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع في الحج، يعني أن يكونوا على نسك التمتع، فيقولون له لابن عباس إن أبا بكر وعمر فعلوا كذا وكذا، ماذا كان جواب ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما عظيم منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وأن سنتهم سنة. لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان. نعم. يقول: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما في حلق شعر الآنة والإبط وقص الشارب، فهل وقت للنساء كذلك؟ هذا يشترك فيه الرجال والنساء، يشترك فيه الرجال والنساء التوقيت، لأن الأحكام تكون عامة للنساء والرجال إلا ما جاء الدليل باستثناء النساء فيه. يقول: سوف أحج عن أبي بعد أن حججت عن نفسي، هل يجوز لي عمل عمرة بعد عمرة أبي حيث أنني متمتع؟ هو المشروع يعني أن تكون السفرة الواحدة يأتي فيها بنسك واحد، إما حج وعمرة مع بعض، أو عمرة وحج إن كان متمتع أو قارن، أو عمرة لوحدها أو حج لوحده، يعني لا يأتي بعملين في سفرة واحدة. فالسنة أن ينشئ سفرة لكل عمل، سواء كان لعمل عمرة أو لعمل حج. يقول: هل على الطائف تطوعا إذا قطع طوافه قاطع أن يتم طوافه بعد؟ نعم يتم طوافه إذا شرع فيه. وهل في السعي تطوع؟ لا، السعي لا يتطوع فيه، ليس في السعي تطوع. يقول: رجل يريد أن يضحي ويريد أن يحج، فهل له أن يأخذ من شاربه وإبطه؟ إذا دخلت العشر وهو يريد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من إبطه، لكن إن أحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج وطاف وسعى وفرغ من عمرته فإنه يقص شعره، يحلق شعره أو يقصره للعمرة، هذا للنسك لا يضره، لأن هذا من النسك، أخذه من النسك، لكن ليس له أن يقلم أظفاره أو أن يأخذ شيء لا علاقة له بالنسك طالما أنه يريد أن يضحي. وهذا يسأل عن بيع الجوالات، هل يجوز له أن يبيعها ويشتري التي فيها آلات التصوير؟ وهذا مما عمت به البلوى. قال: ما هي شروط الحج المبرور؟ شروط الحج المبرور هو أن يأتي به على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم، فيأتي بالحج على صفة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويبتعد عن البدع والمنهيات، فهذا هو الحج المبرور. هل يرد المظالم إلى الكفار؟ نعم، لا يجوز أن يظلم أحدا لا مسلم ولا كافر، بل يرد المظالم إلى أصحابها. يقول: في بلدنا الحاج يبقى قبل السفر في بيته وحتى يأتي الناس يزورونه ويطلبون منه العفو ونحو ذلك، هل هذا مشروع؟ لا، ليس هذا مشروع أن يتخذ مثل هذا العمل، بل الإنسان الذي يريد النسك أو يريد الحج هو الذي يطلب من الناس أن يعفو عنه تقصيره والخطأ الذي يحصل منه أو حصل منه خطأ، ويوصيهم بتقوى الله عز وجل والوصايا التي قرأناها في الدرس. وهذا يسأل عن حكم حلق اللحية وذكرنا الحكم فيه. يقول: أيهما أصلح أو أصح لمن أراد الحج عليه دين أن يترك الذهاب للحج حتى يسدد دينه أم يستأذن من صاحب الدين؟ وإذا أذن صاحب الدين فهل له أن يحج؟ إذا كان يعني هو لا يجب عليه الحج إذا كان ليس عنده وفاء بالدين أو يترك من المال ما يوفى به دينه، الحج ليس واجب عليه. لكن إن كان دينا حالا واستأذن من صاحب الدين فأذن له فله أن يحج، له أن يحج، إن لم يأذن لا يفعل، يسدد الدين، وإذا كان ما يستطيع الدين ما يجب عليه الحج. فأي مال يبذله من أجل الحج يبذله في سداد الدين المتأكد عليه. هل يجوز للحاج المتمتع أن يعتمر عمرة التمتع عن ميت ويحرم بالحج عن نفسه مع العلم أنه اعتمر من قبل؟ نعم، يجوز له ذلك. المتمتع يجوز أن يجعل العمرة عنه أو عن غيره والحج عنه أو عن غيره، لكن ما يحج عن الغير إلا إذا كان حج عن نفسه، ما يعتمر عن غير إلا إذا كان اعتمر عن نفسه. امرأة حائضت يوم عرفة فكيف حجها؟ حجها صحيح وتفعل كل الأفعال إلا الطواف تؤخره طواف الإفاضة إلى أن تطهر. يقول: نلاحظ كثيرا من الحجاج أو بعض الحجاج يعلق التمائم والحجب والتبرك. لا، ما يجوز، لا يجوز للمسلم أن يعلق تميما، تعلق تميما فلا أتم الله له كما جاء في الحديث، فلا يجوز تعليق التمائم. التمائم إن كانت من غير القرآن فلا تجوز قولا واحدا، لا تجوز قولا واحدا، وهي محرمة ووسيلة إلى الشرك، لا سيما إن اعتقد دفع ضر أو جلب نفع بهذه التمائم، فهذه تكون من الشرك. إن كانت من القرآن ففي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها لا تجوز حتى إذا كانت من القرآن، لأن يكون فيه امتهان للقرآن وابتذال للقرآن، ثم هو قد يدخل بيت الوضوء وهذا من القرآن معلق على رقبته أو في جسمه، وقد يتعرض للوسخ والدرن، فالتمائم كلها لا تجوز سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. الإنسان يتعلق بالله عز وجل ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويعلق قلبه بالله، فلا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، ولا يعلق قلبه بغير الله عز وجل فيهلك. يقول: هل يجوز الاستدانة لاستكمال نفقة الحج على الرغم أن عنده بضائع أضعاف الدين قبل السفر؟ إذا كان يغلب على ظنه، يعني قد يكون بعض الناس ما عنده سيولة لكن عنده من المال ما يكون فيما لو احتاج إليه لسدد هذا وزيادة، هذا ما في بأس على هذا الوجه، على هذا الوجه ما في بأس. كيف يستحل التائب من الغيبة والسب لتعذر الاستحلال من صاحبه؟ بالنسبة للغيبة والنميمة ونحوها، إذا كان يغلب على الظن، يعني يعرف صديقه أو يعرف صاحبه أو يعرف أخاه المسلم أنه لو ذهب إليه وأخبره بأنه اغتابه أو ذمه أو نم فيه ويعترف بخطأه عليه ويرجو منه أن يغفر، أن يسامحه وأن يعفو عنه، فإذا كان يعلم من صديقه أو صاحبه أنه يرضى بذلك وأنه يغلب على الظن سيسامحه ويشكر له هذا الفعل يفعل، لكن إذا كان يغلب على الظن أنه ستسوء العشرة وتتغير الأخلاق ويترتب مفسدة أعظم من مفسدة طلب الاستحلال، فإنه في هذه الحالة يكثر من الدعاء لأخيه المسلم في المواطن التي هي مكان إجابة للدعاء، فيدعو لأخيه وفي الوقت نفسه يثني عليه خيرا، لا سيما في الأماكن أو المواضع التي حصل منه إساءة له، فيثني عليه ويمدحه ويدعو له، وإن شاء الله يكون ذلك كاف.
يقول: هل يجوز الطواف عن الوالد المتوفى؟
لا، الطواف لوحده ما يتطوع به ولا يفعل، تفعل النسك كامل، الحج ما يتجزأ، الحج ما يتجزأ، ما تقول الطواف عن شخص والسعي عن شخص والوقوف بعرفة عن شخص، عمله واحد عن شخص واحد. نعم تفضل. هذه ما فيها شيء، ولا هذه اللي في الاستدانة؟ البعثة تطلب الإمام من المدينة الإحرام من المدينة، فهل يجوز ذلك؟ هو في المدينة، الشخص في المدينة أراد النسك وهو في المدينة، أي يجب أن يحرم من المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت كما حديث ابن عمر، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرد ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ما في باس، مقصودك لبس الملابس الإحرام، الإحرام إذا تكلم الفقهاء مقصودهم بالإحرام عقد النية، فأنت مثلا تسكن في الفندق هنا في جوار الحرم في جوار المسجد، ما في باس تغتسل تتنظف تتطيب تلبس ملابس الإحرام الإزار والرداء، لكن عقد النية تجعلها من الميقات، يعني قبل أن تتجاوز الميقات، كنت في السيارة ولا تريد أن تمر إلى الميقات، المهم أن لا تتجاوز الميقات قبل أن تلبي، قبل أن تعقد النية، فلو عقدت النية قبل ذلك يجوز لك، ليس هو الأفضل، الأفضل أن يكون عقد النية من الميقات عند الميقات، والممنوع أن تتجاوز الميقات قبل أن تعقد النية، فليس فيه باس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب في مكان سكنه ويلبس ملابس الإحرام، لكن عقد النية هو المطلوب، عقد النية، عقد النية الذي هو عقدها بالقلب يكون من الميقات، أما اللباس، اللباس نفسه الهلال المقصود بعقد النية، لا عقد النية تجعلها في الميقات مع التلبية كلها في الميقات، عقد النية نفسها النية النسك تكون من الميقات، أما اللباس نفسه فقد تلبس اللباس تجلس يوم أو أكثر وأنت ما عقدت النية، متى تشرع في النسك؟ بعد عقد النية، يعني عقد النية بالنسبة للحج مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، أنت إذا كبرت تكبيرة الإحرام أنت دخلت في الصلاة، وبالنسبة للحج إذا عقدت النية أنت دخلت في النسك، لكن ما قبله من التغسيل والتنظف وتطيب لبس ملابس الإحرام هذه ليس دخول في النية، ليس دخول في النسك، فقد تلبس ملابس الإحرام ثم يبدو لك أن تؤخر الذهاب إلى يوم أو يومين آخرين، ما في بأس طالما أنك لم تعقد النية وتدخل في النسك. أكون إيش؟ ما فهمت السؤال. نعم، يعني معه أكل هل تأكل منه؟ أي كل واحد يأتي بطعامه، ما في بأس، الأصل الحل، يعني ما لست مسؤول عن هذه، لا ما الشيء طالما أنك لم تتيقنه فتبقى على الأصل اللي هو السلامة بالنسبة للمسلم، وإن شككت في أمر وأردت تمتنع ما في بأس، ما في بأس، لكن لابد يستأذن بعضكم بعضا، خصوصا الطعام الذي سيوضع مع بعض، يعني كل واحد يأذن لأخيه أن يأكل منه، قد يكون واحد أكله أكثر من الآخرين وقد يكون الطعام هذا يختلف عن الطعام هذا، فيستأذن بعضهم بعضا في يعني أن يأذنوا لبعضهم من الأكل جميعا، ما في بأس إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.